من المثير للدهشة حقاً أن نستيقظ صباحاً لنقرأ خبرين صدر في نفس اليوم وكأنهما من كوكبين مختلفين.
تقصدين التناقض الصارخ في الأخبار التقنية اليوم؟
بالضبط، يعني الخبر الأول عن شخص حصل للتو على $5,000 بعملات مشفرة، والسبب أنه وافق على وشم شعار منصة إلكترونية على جبهته.
أوه، عبر ذلك التطبيق اللامركزي الذي لا يخضع لأي قوانين، صحيح؟
نعم تماماً. والخبر الثاني في نفس الوقت عن شركة آبل التي قامت بكل هدوء وبضغطة زر واحدة بمحو تطبيق تليجرام الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من الوجود عبر متجرها.
بصراحة هذا التناقض هو بالضبط ما يجعل ليلة الرابع من أغسطس 2026 تاريخية بحق.
حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر. المصادر التي جمعناها اليوم تغطي ساحة واسعة جداً وتكاد تبدو غير مترابطة للوهلة الأولى.
صحيح، لدينا إعلانات ضخمة من استوديوهات ألعاب تتخلى فجأة عن تاريخها وحصرياتها،
ولدينا أيضاً جنون اقتصادي ينفجر على شبكة سولانا، وقرارات صارمة جداً من متاجر التطبيقات الكبرى. لكن الخيط الذي يربط كل هذه الأحداث هو فكرة انهيار الحواجز.
انهيار الحواجز، نعم، هذه هي الفكرة الجوهرية هنا.
سنغوص اليوم في كيف تتشكل هذه الفوضى، وكيف أن إسقاط جدار مرئي في مكان ما يعني غالباً بناء جدار غير مرئي ومحكم جداً في مكان آخر.
وهي فكرة تتجلى بأوضح صورها، يعني عندما ننظر إلى الشركات التي قررت التمرد على هويتها الأساسية.
فعلاً،
لم يعد بإمكان أي كيان مهما بلغ حجمه البقاء آمناً داخل الأسوار التي بناها لنفسه لعقود.
وهذا يضعنا مباشرة أمام الحدث الأكثر غرابة، استوديو جيم فريك.
صدمة الموسم،
يعني الأسم الذي ارتبط في أذهاننا لعقود بعالم البوكيمون والمخلوقات اللطيفة، قرر فجأة إطلاق لعبة جديدة كليا بعنوان Beast of Reincarnation.
قفزة هائلة خارج منطقة الراحة الخاصة بهم.
نعم، نحن نتحدث عن قصة تقع أحداثها في اليابان، ولكن في عام 2026، أي بعد 2000 عام من انهيار حضارتنا.
عالم ديستوبي بامتياز.
برزت بطلة اللعبة أما يرافقها كلب آلي يعمل بتقنية النانو يدعى كو في رحلة لصيد كائنات أسطورية تعرف بالنوشي. ولكن بصراحة،
تفضلي،
أنا متشككة جدا حيال هذا المشروع. يعني جيم فريك ستوديو عانى لسنوات طويلة من مشاكل في تحسين الأداء التقني لألعاب بوكيمون ثلاثية الأبعاد.
صحيح، الأداء كان دائماً نقطة ضعفهم.
إذن كيف يمكنهم فجأة القفز إلى تطوير لعبة تقمص أدوار حركية سريعة الإيقاع وعالية الدقة؟ أليس هذا طموحاً يفوق قدراتهم بكثير؟
تشكيكك في محله تماماً، وهذا بالضبط ما يجعل هذا المشروع بمثابة مغامرة وجودية للاستوديو. هم يدركون أن البقاء تحت مظلة بوكيمون حصرياً يعني استمرار الركود التقني.
طيب، وكيف سيتعاملون مع تصميم المعارك؟
لتجاوز نقطة الضعف التي أشرت إليها، ولتجنب تصميم معارك حركية سريعة بالكامل، جاءوا إلى حيلة تصليم ذكية جداً من خلال ابتكار نظام قتال هجين.
كيف يعمل هذا النظام الهجين على أرض الواقع؟
شوف، عند مواجهة الأعداء العاديين في اللعبة، يكون القتال لحظياً وسريعاً، يعتمد على تفادي الضربات ودمج هجمات إيما مع قدرات الكلب كو.
يبدو مألوفاً حتى الآن.
ولكن بمجرد أن تبدأ المواجهة مع أحد زعماء النوش العملاقة، اللعبة تتخلى عن هذا الإيقاع السريع وتتحول فوراً إلى نظام تبادل أدوار استراتيجي عميق.
أوه، واو، هذا يعني أنهم يعودون لأسلوبهم القديم.
بالضبط، هذا الدمج يسمح لهم بإخفاء قصورهم في تصميم المعارك الحركية المعقدة جداً من خلال العودة إلى المنطقة التي يتقنونها تاريخياً، وهي التخطيط التكتيكي البطيء وإدارة الموارد.
طيب، هذا يبدو كحل عبقري للتعامل مع قيود محرك اللعبة وخبرة الفريق، وهم لم يتوقفوا عند آليات اللعبة، أليس كذلك؟
لا أبداً، لقد حاولوا بناء هوية بصرية وسمعية قوية جداً لتغطية أي ثغرات تقنية.
نعم، قرأت أنهم جلبوا الفنان بابلو تشيدا لدمج فن الأوكيو إي الياباني التقليدي مع عناصر السايبر بانك، وحتى الموسيقى من تأليف الأسطورة ياسونوري ميتسودا.
اختيارات فنية من الطراز الرفيع، موقع بوليغون منح اللعبة تقييم 8.5/10 بالمناسبة.
هذا تقييم ممتاز، والتوقعات تشير إلى مبيعات تتراوح بين 2 إلى 3 ملايين نسخة. هذا الرقم قد لا يقارن بمبيعات بوكيمون، لكنه يبدو كافياً بالنسبة لهم،
لأنه يعني رقم يمثل إثبات قدرة أكثر من كونه مجرد عائد مالي. الاستوديو يبعث برسالة واضحة للمستثمرين ولصناعة الألعاب بأسرها،
رسالة مفادها أنهم قادرون على الابتكار وخلق عوالم جديدة،
والأهم من ذلك أنهم قادرون على النجاح بعيداً عن أجهزة نينتندو.
وهو ما يعيدنا لفكرة انهيار الحواجز. لنتخيل أن أشهر طاهٍ للحلويات في العالم، والذي لم يعرف إلا بخبز الكعك، قرر فجأة أن يفتح مطعماً لتقديم شرائح اللحم.
تشبيه مثير للاهتمام.
والأكثر من ذلك أنه يقدم أطباقه في مطاعم منافسيه. إصدار هذه اللعبة على بلاي ستيشن وإكس بوكس والحاسب الشخصي هو إعلان صريح بأن عصر الانعزال قد انتهى.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن جيم فريك ليست الشركة الوحيدة التي وصلت لهذا الاستنتاج.
تقصد سكوير إنكس؟
نعم، سكوير إنكس ألقت بقنبلة مدوية عند الكشف عن الجزء 3 والأخير من ثلاثية الريميك Final Fantasy VII Revelation.
الكشف عن موعد الإصدار في ربيع 2027 يحمل رمزية كبيرة فعلاً، فهو يتزامن مع مرور 7 سنوات بالتمام على بداية مشروع الريميك.
صحيح، ولكن المفاجأة لم تكن في الموعد، بل في طبيعة الإطلاق.
نعم، اللعبة تصدر في يومها الأول على بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز وسويتش 2 والحاسوب الشخصي في وقت متزامن.
خطوة تاريخية بكل المقاييس.
لسنوات أو لعقود ربما كانت علامة فاينل فانتسي هي السلاح الأقوى الذي تستخدمه سوني لبيع أجهزة بلاي ستيشن. لماذا تتخلى سكوير إنكس عن هذه الحصرية التاريخية الآن؟
الأمر يعود بالكامل إلى الرياضيات القاسية التي تحكم تطوير الألعاب من الفئة الأولى أو تريبل أي حالياً.
تقصد التكاليف؟
بالضبط، ميزانية تطوير لعبة بهذا الحجم أصبحت فلكية بشكل لا يصدق. تكلفة الإنتاج والتسويق تعني أن قاعدة لاعبي منصة واحدة لم تعد تكفي.
حتى لو كانت هذه المنصة ضخمة وشائعة مثل بلاي ستيشن؟
حتى لو كانت بلاي ستيشن لم تعد تكفي لضمان تغطية التكاليف وتحقيق هوامش الربح التي يتوقعها المساهمون. سكوير إنكس أدركت أن علامة فاينل فانتسي أصبحت أكبر من أن تحشر في صندوق واحد.
وتخفيف المخاطر المالية يتطلب الوصول إلى كل لاعب يمتلك شاشة في نفس اللحظة.
تماماً، والمخرج نوكي هاماغوتشي صرح بوضوح بأنهم أرادوا إعادة التخيل وليس مجرد إعادة الصنع.
العرض التشويقي كان مليئاً بالتلميحات التي تعبث بعقول اللاعبين، خصوصاً مع الظهور المفاجئ لشخصية آيريث
في مشاهد يبدو زمنياً أنها تقع بعد أحداث المدينة المنسية الشهيرة. نعم،
هم حرفياً يستخدمون حنيننا للقصة الأصلية كطعم لسحبنا نحو مسار سردي جديد تماماً قد يغير تاريخ السلسلة.
هذا التلاعب الذكي بتوقعات الجمهور يعني يثبت أن الحنين للماضي ليس مجرد عاطفة، بل هو أداة تصميم قوية جداً.
إذا تم دمجها مع رؤية جريئة وعتاد تقني قادر على تقديمها، بالطبع.
بالضبط.
وهو ما يربطنا مباشرة بما تفعله نينتندو. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
إذا كانت سكوير إنكس تستخدم الحنين لتغيير القصفة، فنينتندو تستخدم الحنين لإعادة بناء التاريخ بالكامل ليتناسب مع قدرات الأجهزة الحديثة.
تقصدين أسطورة زيلدا؟
نعم، لقد شاهدنا أخيراً العرض التشويقي لنسخة الريميك من The Legend of Zelda Ocarina of Time والقادمة لجهاز سويتش 2.
45 ثانية فقط من اللعب كانت كافية لتفجير الإنترنت.
مجرد لقطة للينك وهو يسحب السيف الماستر في حقول هايرول برسومات مبهرة مع صوت جانندورف في الخلفية، ولكن هنا أود التوقف عند نقطة مثيرة للجدل.
تفضلي.
قبل أشهر من هذا العرض تسربت وثائق داخلية كشفت عن تفاصيل اللعبة بالكامل. نينتندو كعادتها تتعامل مع التسريبات وكأنها أزمة وجودية.
نعم، تطارد المسربين قانونياً وتدعي أن هذه التسريبات تدمر سحر المفاجأة.
ولكن الواقع العرض التشويقي حطم الأرقام القياسية في التفاعل والمشاهدات رغم أن الجميع كان يعرف بقدومه.
هذه مفارقة غريبة فعلاً.
ألا يدفعنا هذا للتفكير بأن الشركات تبالغ في رد فعلها؟ ألم تصبح التسريبات اليوم وبشكل غير مقصود أداة تسويقية مجانية تبني زخماً هائلاً وترفع سقف التوقعات لأشهر قبل الكشف الرسمي؟
هذا التساؤل منطقي جداً، والإجابة عليه يعني تكمن في فهمنا لطبيعة التجربة العاطفية للاعبين.
كيف؟
المعلومة المكتوبة في تسريب تقني لا تعادل أبداً التأثير العاطفي لرؤية مشهد كلاسيكي محفور في ذاكرة الطفولة يعاد إحياؤه بأحدث التقنيات،
خصوصاً مع الشائعات التي تشير إلى أن نينتندو استخدمت محرك أنريل إنجين 5 لإعادة بناء اللعبة من الصفر.
بالضبط، قوة الحنين هنا تطغى تماماً على أي حرق للأحداث تسبب به التسريب. التكنولوجيا لا تستخدم فقط لإبهارنا بصرياً، بل لتحفيز ذاكرة عاطفية عميقة.
فهمت قصدك، عندما ترى المشهد فعلياً، تنسى أنك قرأت عنه مسبقاً.
تماماً.
الحديث عن التكنولوجيا وكيفية توظيفها يقودنا للنظر في النهج الذي تتخذه سوني مع ألعابها على الحاسب الشخصي، لعبة Ghost of Tsushima، والتي تدور أحداثها في عام 1603.
ستصدر بالتزامن على PlayStation 5 والحاسب الشخصي في 15 من سبتمبر 2026.
صحيح، ولكن بصراحة، عندما اطلعت على المتطلبات التقنية لتشغيل اللعبة بإعدادات فائقة لدقة 4K، صدمت.
المتطلبات كانت مرتفعة جداً.
نحن نتحدث عن معالج i9 من الجيل 13 وبطاقة رسوميات RTX 5070 Ti.
مواصفات وحشية.
أليس هذا التوجه يمثل إقصاءً لشريحة هائلة من اللاعبين الذين لا يملكون حواسيب بهذه المواصفات الفائقة؟
قد يبدو الأمر كإقصاء إذا نظرنا إليه من منظور تقليدي، ولكن سوني من خلال تعاونها مع فريق نيكسيسس المتخصص في نقل الألعاب تتبنى فلسفة هندسية مختلفة تماماً.
ما هي هذه الفلسفة؟
اللعبة بنيت لتعتمد في جوهرها على تقنيات توليد الإطارات والذكاء الاصطناعي مثل DLSS 3.5 وFSR 3.1.
تقنيات مساعدة لتحسين الأداء.
نعم، ولكنها لم تعد مجرد خيارات إضافية، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كيفية معالجة محرك اللعبة للبيانات. هم يدفعون حدود العتاد لأقصى مدى مع توفير أكثر من 60 خياراً قابلاً للتعديل،
ليتمكن كل لاعب من إيجاد التوازن المناسب لجهازه. إذن
بالضبط،
اللعبة ستتوفر بسعر $69.99 للنسخة العادية و $89.99 لنسخة الديلوكس.
ويبدو أن فكرة تقديم تجربة محسنة وخالية من القيود التقنية السابقة لم تعد حكراً على منصات الحاسب فقط.
تقصد نينتندو مرة أخرى؟
نعم، نينتندو أدركت أيضاً أن العتاد يجب أن يرتقي لمستوى الألعاب التي يشغلها. إطلاق أيدي تحكم جويكون 2 بألوان الصيف الزاهية كالأزرق والأصفر كان خبراً مفرحاً.
ولكن الأهم من الألوان هو التصميم الداخلي، صحيح؟
بكل تأكيد، لقد تخلصوا أخيراً من مشكلة الانجراف أو الدريفت التي أرقت الملايين، وزودوها ببطارية تدوم ل 35 ساعة.
35 ساعة؟ هذا مذهل. تحسين العتاد الملموس هو جزء مكمل لفكرة إزالة الحواجز فعلاً.
الشركات تدرك أن أي إحباط تقني، سواء كان هبوطاً في معدل الإطارات أو خللاً في أداة التحكم، هو بمثابة بناء جدار بين اللاعب والتجربة.
طيب، في عالم الألعاب، رأينا كيف يتم هدم جدران المنصات وتجاوز قيود العتاد لتوفير حرية أكبر للاعبين وتوسيع نطاق الأرباح للشركات. الأمور تبدو إيجابية.
حتى الآن، نعم.
ولكن ماذا يحدث عندما يتم إزالة القيود والتنظيمات بشكل كلي ومطلق؟ هنا ننتقل إلى الوجه الآخر للقصة.
الصدام بين اقتصاد العملات المشفرة اللامركزي وسلطة المنصات المركزية.
بالضبط، منصة bum.fun على شبكة سولانا أحدثت ثورة حقيقية. المنصة تتيح لأي شخص، حرفياً أي شخص، إطلاق عملة مشفرة في أقل من 60 ثانية
وبتكلفة لا تتجاوز دولارين. لا حاجة لبرمجة أو فريق عمل.
الأرقام هنا تدعو للذهول. نحن نتحدث عن عائدات أسبوعية تفوق 9 ملايين دولار واستحواذ على نحو 44% من حجم التداول في المنصات اللامركزية على سولانا.
لفهم هذا الانفجار، يعني يجب أن نفهم البنية التحتية لشبكة سولانا.
كيف ذلك؟
هذا الجنون لا يمكن أن يحدث على شبكة مثل إيثيريوم بسبب رسوم المعاملات المرتفعة وبطء التنفيذ. سولانا توفر سرعة إنهاء للمعاملات في أقل من 150 ملي ثانية، وبتكلفة تكاد تكون معدومة.
سرعة جنونية.
هذه الهندسة التقنية الدقيقة هي ما سمح بخلق اقتصاد الميم السريع، حيث يمكن توفير السيولة لعملة ما وسحبها في غضون دقائق معدودة. هي بيئة مثالية للمضاربات فائقة السرعة.
وهذا قادهم للخطوة التالية والأكثر إثارة للجدل. إطلاق سوق جو.
سوق جو. الشعار وحده يكفي لإثارة القلق.
ادفع لأي شخص يفعل أي شيء. هذا هو الشعار. المستخدمون يعرضون مهاماً بمكافآت مالية، وآخرون ينفذونها.
ولهذا ذكرت في البداية قصة الشخص الذي عرض 5,000 دولار لمن يشم شعار المنصة على جبهته.
تخيل، وهناك بالفعل 3 أشخاص قاموا بتنفيذ المهمة للحصول على العملات. 3 أشخاص.
نعم، ورأينا مهاماً أخرى لتناول أطعمة شديدة الخطورة أو التواجد في أماكن غير آمنة.
هذا أشبه باقتصاد مهام من عالمي، ولكنه بدون أي قواعد أو رقابة من البالغين.
هذا هو التجسيد الحقيقي للغرب المتوحش الرقمي. التقنية اللامركزية لا تمتلك بوصلة أخلاقية،
والعقود الذكية تنفذ فقط الشروط البرمجية المتفق عليها بين الطرفين.
صحيح، المنصة حاولت حماية نفسها قانونياً بإخلاء مسؤوليتها في شروط الاستخدام، مدعية أنها لا تتحمل مسؤولية الأذى الجسدية للمستخدمين.
ولكن في اقتصاد لا مركزي يضم آلاف المعاملات العشوائية يومياً، الإشراف الفعلي يصبح مستحيلاً.
وهذا المسار بصراحة يتجه بسرعة نحو اصطدام حتمي وعنيف مع الهيئات التنظيمية الحكومية التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانفلات.
المثير للاهتمام أن الصدام لم يأتي من الحكومات فقط، بل جاء في نفس الليلة من جهة أخرى تماماً.
من حراس البوابات الرقمية.
نعم، في الوقت الذي تروج فيه منصات مثل pom.fun لعالم بلا حراس، قامت شركة آبل بإزالة تطبيق تيليجرام بالكامل من مجرها.
والسبب كان وجود محتوى ينتهك سياسات آبل الصارمة،
تحديداً ما يتعلق بانتهاكات مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو ما يعرف اختصاراً بCSAM. التطبيق اختفى بضغطة زر.
إجراء صارم وسريع من آبل.
ولكن ما لفت انتباهي فعلاً هو سرعة استجابة تيليجرام، المنصة التي طالما بنت هويتها على مقاومة الرقابة والتباهي باللامركزية وحرية التعبير المطلقة، انهارت فوراً أمام شروط آبل.
قاموا بتنظيف المحتوى وحظر الحسابات بسرعة قياسية،
ليعود التطبيق للمتجر في أقل من 24 ساعة. سؤالي لك هنا، ألا يثبت هذا الحدث بوضوح أن مفهوم اللامركزية الذي تتغنى به هذه الشركات هو مجرد وهم نخدع به أنفسنا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. استنتاجك قاس ولكنه دقيق للأسف. هو يثبت أن اللامركزية التامة لا يمكن أن تصمد في الواقع إذا كانت نقطة الوصول إليها مركزية.
تقصد أن المتجر هو نقطة الوصول؟
بالضبط. تطبيقات مثل تيليجرام أو حتى المنصات المبنية على سلاسل الكتن هي في النهاية تعتمد على بنية تحتية يملكها ويديرها طرف آخر. متجر آبل ليس مجرد منصة لتحميل البرامج،
إنه يمثل بوابة الإنترنت الحديثة.
نعم، إذا قررت آبل إغلاق هذه البوابة في وجهك، فإن شبكتك اللامركزية وتشفيرك المعقد يصبح بلا قيمة، لأنك فعلياً أصبحت غير موجود بالنسبة لمليارات البشر الذين يعتمدون على أجهزة آبل للوصول إلى العالم الرقمي.
التكنولوجيا قد تكون لا مركزية، لكن التوزيع والوصول سيظلان تحت سيطرة مركزية صارمة.
هذه هي الحقيقة المرة التي تحاول هذه الشركات تجاهلها.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد قمنا بتفكيك أحداث 4 أغسطس لنرى صورة بانورامية لعالم تتغير قواعده جذرياً.
عالم مليء بالتناقضات.
رأينا كيف تضطر استديوهات مثل جيم فريك للمخاطرة والابتكار لتنجو، وكيف تنهي سكوير أنكس عصر المنصات الحصرية لتعوض تكاليف التطوير الفلكية.
ورأينا نينتندو وسوني تستخدمان أحدث التقنيات لإعادة بناء الماضي ودفع حدود الأداء التقني.
وفي الجانب الآخر، رأينا كيف تسمح تكنولوجيا مثل سولانا بظهور اقتصادات مهام عشوائية ومجنونة تتيح الدفع مقابل أي شيء، وكيف تنتهي هذه الحرية المطلقة دائماً بالانصياع التام لقواعد حراس البوابات الكبرى مثل آبل.
الخلاصة الأهم من هذا كله هي أننا يجب أن نعيد تعريف مصطلح المنصة.
كيف ذلك؟
المنصات اليوم لم تعد مجرد أجهزة بلاستيكية نضعها تحت شاشات التلفاز أو وجهات برمجية نضغط عليها. لقد أصبحت اقتصادات حية ومجتمعات متكاملة تتشابك فيها المصالح.
وعندما تنهار الحواجز التقليدية التي كانت تفصل بين هذه الاقتصادات، تظهر حاجة ماسة لآليات تنظيم جديدة.
سواء جاءت هذه الآليات من الشركات التقنية العملاقة نفسها، أو من أنظمة لم نبتكرها بعد.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة تستحق أن نتوقف عندها طويلاً. إذا كانت الجدران تنهار في كل مكان، وإذا كان بإمكان أي مطور إيصال لعبته لكل الشاشات في نفس اللحظة،
وإذا كان بإمكان أي شخص إطلاق عملة مشفرة في 60 ثانية، أو الدفع لشخص مجهول في قارة أخرى ليفعل أي شيء،
فمن الذي سيقوم فعلياً بفلترة وتنظيم هذه الفوضى العارمة في المستقبل؟
سؤال مخيف بصراحة.
هل ستتحول الشركات المركزية العملاقة مثل آبل وسوني لتصبح هي السلطة التشريعية الوحيدة المتبقية في عالمنا الرقمي؟ هل استبدلنا سيطرة الحكومات التقليدية بسيطرة لا مرئية لمتاجر التطبيقات وسياسات الاستخدام؟ سؤال نتركه للتفكير العميق. نحن دائما نستمتع بالغوص في هذه المواضيع المعقدة وتفكيكها معكم، وحتى نلتقي في تحليل معمق آخر، ابقوا فضوليين.